هنا في كلام علي رضي الله عنه فائدة عظيمة، وهي أن الناس لا يحدثون إلا بما يعرفون، وكما جاء في الحديث الآخر: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقد بوب البخاري على ذلك في كتاب العلم بابا عظيما، قال فيه: باب من خص بالعلم قوما دون آخرين كراهية أن يقصر فهمهم عنه. وهذه من القواعد المهمة التي ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بها، وأن العلم وأنه ليس كل العلم يقال لكل الناس، فإن من العلم ما لا تتحمله عقول الناس، ومنه ما لا يفهم ما لن يفهموه ولو سمعوه إلا بشك فيه واضطراب. وهذا كما في بعض الكلام على الصفات والكلام عليها وتقريرها، فإن في بعضها إشكالا يكون عند من ليس بعالم، عند الجهال، عند العوام. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كان ينهى عن الكلام أو ينهى عن قراءة حديث الصورة: خلق الله آدم على صورة الرحمن، وكره تحديث به يعني على العامة، لأنهم لن يفهموا منه الفهم الصحيح، وإنما سيفهمون منه أشياء باطلة. ولهذا يكره تحديث بأحاديث الغرائب عند أهل العلم، الأحاديث الغريبة التي يعني يقصر أفهام الناس عنها، فإن أهل العلم يتجنبون الخوض فيها وبيانها، لكن إذا سئلوا عن شيء من ذلك أجابوا، لأن الإجابة تكون متعينة حينئذ بعد السؤال. أما الابتداء فإنما يبين للناس ما ينفعه من ذكر العقيدة العامة وذكر التسليم للنصوص والتسليم لصفات الله، وأن ما أخبر الله جل وعلا به حق، وأن ما وصف به نفسه جل وعلا حق من الصفات وتمثل ببعض الصفات، وكذلك تتلى الأحاديث ولا تفسر ولا تعبر، لأن ذلك أدعى لقبولها. أما العامة فلا يتحملون التفسير، ولهذا كان السلف كثيرا ما يقولون: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا تفسير، فلا يفسرها المحدث، حتى إن المحدث لا يفسرها، لأن هذا أقرب إلى ذهن عامة الناس. نعم هي لها معاني ومعانيها معروفة عند أهل العلم، لكن ينبغي تحديث الناس بما يعرفون. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في السنن أنه نهى عن الأغلوطات، وهي المسائل يعني الصعبة أو المسائل التي لا تدرك، وهذا لأجل أن الناس لن يفهموا ما ينبغي فهمه في ذلك، فيقع في قلوبهم شيء من الشك أو الشبهة. فالواجب أن يترك من الحديث مع الناس ما لا ينفعه، وأن يتحدث معهم ما ينفعه في أمر العقيدة التوحيد وفي أمر المعاملات والحلال والحرام. فما يتخذه بعض طلبة العلم طريقة في أنه إذا علم شيئا ذكره للناس ولو كان أرفع من عقولهم، إما في خطب أو في محاضرات أو في وعظ، من الكلام في بعض قواعد الأسماء والصفات ونحو ذلك، هذا ليس من طريقة العلم. فالواجب أن يترك من الحديث مع الناس ما لا ينفعه، وأن يتحدث معهم ما ينفعه في أمر العقيدة التوحيد وفي أمر المعاملات والحلال والحرام. فما يتخذه بعض طلبة العلم طريقة في أنه إذا علم شيئا ذكره للناس ولو كان أرفع من عقولهم، إما في خطب أو في محاضرات أو في وعظ، من الكلام في بعض قواعد الأسماء والصفات ونحو ذلك، هذا ليس من طريقة أهل العلم. ولهذا تجد أن أهل العلم إذا وعظوا الناس في خطب أو في مواعظ عامة أو نحو ذلك، في جلسات عامة يحضرها أصناف من الناس مختلفون في عقولهم وإدراكاتهم، فإنهم يتكلمون بالكلام المجمل ويستدلون عليه، وذلك هو طريقة أهل السنة والعلم. أما الدخول في التفصيلات التي لا يعقلها إلا بعض الناس، فإن هذا فيه نهي، مثل ما قال علي هنا: حدث الناس بما يعرفون، يعني بما تحتمله عقوله. أما ما لا تحتمله عقولهم فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، ولا بد. وهكذا في سائر الأمور، فعامة الناس يحتاجون إلى ما ينفعه، وإذا كان كلاما يقال عندهم وسيكون منه، وإذا كان كلام يقال عندهم وسيكون منه شك أو اضطراب أو عدم قناعة في الشرع أو عدم التزام بالطاعة أو تخلف عن الطاعة ونحو ذلك مما يوقع الشبهات في النفوس والتردد والأخذ والرد والشك، فإن هذا ينبغي تنزيه نفوس العامة عنه وحملهم على الحق الواضح البين. وهذه كانت طريقة أهل السنة القديم وأهل الحديث، وهذه طريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يحدث به الناس، وهذه طريقة أيضا إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكانت رسائله التي يصنفها لعامة الناس واضحة سهلة بينة. وأما ما كتب للخاصة فإنه يذكر فيه المباحث ويدقق في كلامه، وذلك تباعا لهذه القاعدة. وأئمة الدعوة رحمهم الله من بعده على هذا النهج، فمنعوا قراءة الكتب التي لا تنفع مثل كتاب إحياء علوم الدين، لأن في أوله كلاما فيه نفي للصفات وتقرير أشياء باطلة، وفي أثنائه أيضا من الكلام على السلوك ما هو مخالف لطريقة أهل السنة، قد يفهمه أهل العلم وقد يستفيدون منه في مواضع من السلوك وتربية الناس ومعرفة أسرار النفس وعيوب النفس، نعم، لكن العامة لا تحتمل ذلك، وقد ضل به أقوام وخرجوا به إلى الطرق ونحو ذلك، فمنعوا من قراءته حتى سماه بعض علماء المغرب يعني من أهل السنة سموه إماتة علوم الدين. وكذلك منع الشيخ رحمه الله الناس من أن يقرأوا في كتاب المدهش ابن الجوزي، وكذلك كتاب المرعش له، وكذلك كتاب التبصرة ونحو ذلك من الكتب التي تحوي وعظا كثيرا، كثير منه ليس على السنة، وأيضا تحوي كلاما على الآيات والصفات بما هو على طريقة المشبهة على طريقة المعطلة لا تحتمله عقول الناس ولا يفهمون رده، فمنع من ذلك حماية له. وقرأت على الناس لصيانة عقائدهم الكتب المعروفة التي تسلم من ذلك من كتب التفسير والحديث وكتب الوعظ العام المعروفة والسلوك الذي لا يبلغ به الناس إلى أن يتركوا من أجله أو بسبب فهم السنة والطريق الصحيح. وهذه مسألة مهمة نبه عليها الشيخ رحمه الله. وقصد المصنف من إيراد هذا الحديث حدث الناس بما يعرفون، لأن الناس لا يتكلمون في الصفات مثل ما ذكرت بكل ما يعلمون، وإنما يحدثون العامة بما يناسبهم، وليس كل علم يتحمله كل أحد. ولهذا شيخ الإسلام في بعض المسائل ما فصل الكلام فيها، وإنما عرض لها عرض مقتضب حتى في كتبه، وترك تفصيلها كأني به أن الناس ربما لم يعقلوا مراده من ذلك، وهي مسائل معروفة. كيف ما كان وسيلة للإثم فهو يأثم صحيح، إذا كان يؤدي للكلام إلى باطل يعلق في أذهانهم فإن المتحدث به لو لم يعلم بإيش، له يعلم أن تحديث الناس يكون بما يعرفه وأن هذا لا يناسبهم أو هذا لطلبة العلم، فإنه يأثم إذا حدث العامة. ومن العامة من شكك في بعض الأشياء من جراء أنه حدث بها وهو لا يتسع عقله لذلك، لأن بعض المسائل العلمية تحتاج إلى مقدمات وتلقين، فإذا حدثته بكلام وهو لم يعي مقدماته ولم يعي أوائله فإنه سينكر، وهذا كل واحد يكون على شيء يجهل آخرة فإنه ينكره. وقد قال الشاعر، يعني ربما ما حفظت البيتين لكن كأنه يقول فيها: جاءني أن سهلا أو قد جاءني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو دراها ما قلها، ولكن الرضا بالجهل سهل. صحيح، الناس أعداء ما جهلوا، هذا واقع، ينبغي أن يكون المرء حكيما في ذلك. أول ما جاءت البرقية، برقيات أنكرها الناس جدا والناس ظنوا أن هذا السحر وكفر إلى آخر. وكتب كثير من طلبة العلم كتاب فيه إنكار غليظ جدا عن الملك عبد العزيز رحمه الله في هذا الأمر، وذهبوا إلى الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله يريدون منه أن يؤيدهم وأن يوقع معهم على هذا الإنكار. ولما قرأ هذا لما قرأ كلامهم وأتمه قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. هل تعلمون حقيقة هذا؟ هل تعلمونها؟ فرفض معهم وفل يعني الأمر، ثم صار فيه يعني انقسامات في ذلك الوقت. المقصود أن الأشياء المجهولة قد تستغرق، فلذلك تميز أهل العلم الراسخون أنهم لا يتكلمون على شيء إلا بعد تصور، لا يتكلمون عن شيء إلا بعد معرفة تصور على حقيقة، حتى يكون كلامهم شرعيا، لأن الاستعجال في مثل هذه الأمور يشبث باطنا. نعم. ولما أيضا في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، لما كتبت الصحف والجرائد عن ما اشتهر في ذلك الوقت من أنه أن الأمريكان طلعوا على القمر، أن كذا وكذا وحصل النزول على القمر إلى آخره، كتبت الصحف كثير من الكتابات في مثل هذا. انقسم المشايخ إلى قسمين، قسم ساكت وقسم منكر أشد الإنكار بمثل هذا. حتى كتبت جريدة الدعوة اللي هي الآن مجلة، كتبت في ذلك كتابة تأييد في تأييد ذلك، وكانت من ضمن الكتابات يعني في أثنائها. واستدعى الشيخ رحمه الله رئيس التحرير الشيخ محمد، وخاف جدا من جراء هذا الاستدعاء، وظن المسألة يعني في هذا الموضوع. ولما حضر قال كتبت في هذا الموضوع، هذه المواضيع آخر من يتكلم فيها أهل العلم، لا تكون أول من يتكلم فيها، كن آخر من يتكلم فيها، لأن طالب العلم هو مكفول فيه من هو أكبر من علما. هذه مسائل دقيقة ولا يدرى هل هي مناقضة للنصوص أو غير مناقضة، تحتاج إلى فقه وعلم. كونه يكون رئيس تحرير مجرد يكتب تأييدا أو يكتب ردا، هذا لا شك أنه تعجل، لأن فيه الدخول فيما لا يحسن، ومن تكلم فيما لا يحسن أساء بعجائب